الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى لم ليتني لم فلانا خليلا. الآية الكريمة فيها سبب للنزول، وبعد ذلك تعرض مشهد من مشاهد القيامة، وفيها مضامين إن شاء الله أعرض لها على التوالي. السبب في نزول الآية أن عقبة ابن أبي معيط، طبعا هذا من صلب الأسرة الأموية، عقبة ابن أبي معيط والد الوليد ابن عقبة، هذا كان أكو عنده وليمة يصنع في كل عام وليمة ضخمة يدعو إليها كبار قريش أشراف قريش. في ذيك السنة على العادة صنع الوليمة، ومن جملة من دعي إليها دعي إليها النبي صلى الله عليه وآله. إجا دعاه قال له يا محمد تناول طعامي. النبي صلى الله عليه وآله امتنع، قال له أنا لا أكل عند مشرك، أنت مشرك، إذا أسلمت أنا أتناول أكل من طعامك. هذا محرج، وكأنه عز علي أن مثل النبي ما يلبي دعوته، لأنه يرى ثغرة أنه أشرف بيت في مكة هو بيت بني هاشم، ودول ما يحضرون وليمته مثل الكبر عليه هذا المعنى. فقال بلى اسلم، انا اسلم ونطق بالشهادتين. من جملة اللي كانوا يحضرون الوليمة كان يحضرها امية ابن خلف. امية ابن خلف فرد عنصر من العناصر المتشددة بالشرك. امية ابن خلف هو اللي كان يعذب بلال الحبشي رضوان الله عليه، يعني كان يطلع بلال الى الصحراء يطرحه على حر الصحراء ويضع صخرة حارة على ظهره ويضربه الى ان يرتفع لحمه مع الثياب. فكان فرد عنصر من العناصر المتشددة بالشرك. أمية صديق هذا خليل، هذا خليل عقبة ابن ابي معيط، لما بلغه ان عقبة دعا النبي واسلم اجا مغتاظ على غيظ، قال له ما هذا الذي صنعته؟ قال له والله لحقني من ذلك تذمم، يعني المسألة انا دعوته واشترط، قال لي انا ما اجي الا ان تسلم، وانا كبر علي ان ما يحضر مثل وليمتي، فاعلنت هذا المعنى. قال له لا انا لا ارضى عنك إلا بشيء. قال له ما هو؟ قال له ترجع إلى محمد تضع عنقه وتشتمه وتبشق في وجهه، يا الله أقبل من عندك وأرضى عنه. فعلا هذا يجي في خلوة شاف النبي وحده ففعل جميع ما أمره به، لكن لما أراد أن يبشق رجع البصاق على وجهه. يقول المفسرون فشوي وجهه منه وظل اثر الحريق في شفاهه ووجهه الى ان قتل. الآية نزلت بهذه المناسبة، بعد ذلك هذا نجم، والآية نزلت تشير الى هذه الواقعة. بعد ان عرفنا سبب النزول خلينا نرجع الى مضامين الآية الكريمة. الآية تقول ويوم يعض الظالم على يديه. للعهد هاي. الظالم يعني المعهود المقصود به هو هذا. زين هنا اكو شيء انه المعنى اللي في داخل نفس الانسان مرة يعبر عنه الانسان باللفظ ومرة لا يعبر عنه بحركة من الحركات. شلون يعني؟ يعني مثلا انا مرة يجيني واحد يدعوني الى قضية يقول لي هل تسوي هاي القضية؟ اقول له لا. باللفظ اقول له ما اعملها. ومرة لا اشير له بعيني اقول له لا انا لا. او بيدي اقول له لا اشير له بيدي انا ما اعملها. هاي الاشارة تقوم مقام اللفظ عينا. هاي الاشارة تقوم مقام اللفظ. ولذلك المشرع الاسلامي يعتمد على الاشارة احيانا اذا تعذر اللفظ. يعني الاخرس مثلا الاخرس شلون نحرج موافقته في العقود؟ بالاشارة. يفهم بالاشارة لانه اللفظ ما مقصود لذاته. اللفظ مقصود على اساس ان واسطة ينقل المعنى. اذا صارت الاشارة تنقل المعنى تقوم مقام اللفظ عينا. الاشارة ولذلك خلق نبلك المعنى. المفسرين يقولون واحد مر على جماعة استعمل الصفير يعني صفر حلو. ملك اليمين يقول له لملك الشمال يقول له هذا شنو كلام حتى نكتبه فعل حتى نكتبه؟ قال له لا عليك اكتب الصفير وعلى الله التفسير. ما عليك شنو الصفير ايش وراه؟ مدرك انت قد يكون الى هدف من وراء هذا. تفتي كأنه اكو مواضعات عند الشعوب. كل امة من الامم كل شعب من الشعوب الى مواضعات. شنو هذه المواضعات؟ مثلا يعتمد على نمط معين من الاشارة. اكو عندي لما تلقى بعض الاشارات عند بعض الشعوب تبطي معنى معين تنطي معنى من المعاني معين. يعني عندنا مثلا نفرض بالجزيرة العربية او عند العرب بصورة عامة اذا واحد يتندم على قضية مرة يقول انا نادم ومرة لا ما يقول انا نادم وانما يعض على اصبع. هاي العظمة الاصبع دليل على الندم. اذا كلاهما يؤدي معنى. أقول مرينا بهاي النقطة. هاي أيضا يثيروها في قضية ترجمة القرآن. يعني إذا نريد نترجم القرآن إلى لغات أخرى. يعني تعرف المسلمين مو كلهم عرب. المسلمين أشكال منوعين. نريد ننقل لهم القرآن نترجمه. شلون نترجمه يعني؟ ممكن نخلي الترجمة حرفية. الترجمة بالمعنى. اذا الترجمة بالمعنى القرآن يفقد قيمته. لانه انا اشرت لك امس قلت لك الايقاع. ايقاع اللفظ الى تأثير. اللفظة الها تأثير. الصياغة اللفظية هو الها وقع على النفس. فما يمكن يعني يفقد القرآن قيمته التعبيرية. اذا ننقل الحكم نفسه. يعني ناخذ نترجم المعنى. ما نقلنا الخواص الفنية للقرآن. اما اذا اريد الترجمة حرفيا ما لما اروح الى الانجليزي مثلا واقول له اترجم له الكلمة بان هذا واحد عض على اصبع بسنونة. ما يفتهم شنو ما عض على اصبع بسنونة. لنمو ابن الحضارة حتى يعرف ان هاي اشارة الى الندم. مو من نفس حضارتنا مثلا. مو من نفس مواضعاتنا العرفية. فالإشارة تقتصر علي من على الأمة نفسها اللي عدها المواضعات. اللي عدها المواضعات نعم تقتصر الإشارة إلى المعنى هم يستفيدون من عنده. ومن هنا الله عز وجل ما يبعث نبي لا يبعث نبيا إلا من الأمة نفسها. ليش؟ لأن النبي لما يبعث من الأمة نفسها يعرف خواصها تحركاتها اهدافها حضارتها كلها يعرفها. ممكن يجي اي نبي يبعث، لا يبعث منها حتى يكون ملم بخصائصها، ملم باهدافها. لاحظت هالمقدمة؟ اريد ان اقرب لك معنى يوم ويوم يعض الظالم على يديه. اولا احنا نعرف اذا واحد يتندم يعض اصبعة، لكن ان يعض اصبعين اثنين هذا دليل على شدة الندم، ان حس بالغم اكثر، بالحسرة اكثر، بغلطة، شعر بان غلط غلطة تستاهل ان يندم عليها ندم مكثف. ويوم يعض الظالم على يديه يعني دليل على شعوره بالخزي وبالندم. اشارة الاية للتعبير عمن؟ عن الندم. اذا عرفنا هذا نرجع الى الندم، نقول هل ان الندم يشكل توبة ام لا؟ وهي مسألة يثيرها الفقهاء، يثيرها علماء الكلام. واحد ارتكب له فعل من الافعال محرم ثم تندم، الندم هل هو توبة؟ لان عندنا الحديث النبوي الشريف يقول الندم توبة. زين، هل الندم كافي؟ هذا اذا تندم خلص كافي؟ لا، الندم يتبع شيء. احنا نقرأ بالقرآن الكريم ان قابيل لما قتل اخوه هابيل فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من النادمين، نادم عليه. يعني اذا كان تائب التائب من الذنب كمن لا ذنب له، يولا ندم على شيء اخر. لا، المفسرين يقولون ندم على حمله، لان هذا ما شايف واحد لما قبل هاي العمليه، ما شايف ان واحد لما يقتل واحد وين يوديه، ما شايف قبر يحفر. اللي ارسل الله غرابين اقتتل قتل احدهم الاخر واحتفر لصاحبه وراه. فهل الندم توبه؟ يعني ان النادم اذا ارتكب عملا من الاعمال المحرمه ثم حزن على ذلك وندم، هذا الندم توبه ام لا؟ لا، الحقيقه هو مرحله من يعني مقدمة التوبة بشرط عدم العود، يعني يكون يشترط ان لا يعود الى الذنب. اما انا ارتكب الذنب وتحت وطأة الشعور بالخطيئة اندم، وثاني يوم امارسه مرة ثانية ويوم الثالث مرة ثالثة، يعني شنو انا جاي اعبث بالله عز وجل؟ لا، مو جاي العب ولا اعبث. المفروض الانسان لما يتوب خلاص يرتدع، اذا تاب يعني يحاول ان يعزم في قرارته بانه لا يعود الى ارتكاب الذنب مرة اخرى. بهذا مع الندم يشكل توبة. طيب، عندنا الحديث النبوي الشريف اكو به مقطع من مقاطع الدعاء، شنو هو؟ اللهم اني اعوذ بك من الذنوب التي توجب الندم. شنو هي الذنوب اللي توجب الندم؟ ينصون عليها علماء الكلام يقولون خمسة. اولا قتل النفس بغير حق. واحد تجمح بعاطفته ساعة من الساعات، يتغلب عليه الانفعال العاطفي ويثب ويعتدي يقتل. وهذا في واقع الامر بعد ذلك يندم ندم لا حدود له. ليش؟ لان ازهاق نفس واخراجها من الحياة هواية امر عظيم يعظم الشارع وتعظم الحضارة الاسلامية غاية التعظيم. لان مسألة الدم مسألة مو سهلة تماما، مسألة الدم مسألة جدا يرتب عليها المشرع آثار ضخمة. لا تتصور أكو شيء أثمن من الإنسان بالشريعة، أثمن من الإنسان ما أكو. الإنسان هو ثمرة الأرض، ثمرة الخلق، الله عز وجل جعله سيد المخلوقات. هذا نجي ليه مثلا بسهولة يراق دمه؟ طبعا إراقة الدم بهاللون من السهولة بهاللون من اليسر ما يقدم عليها إلا وحش، وإلا الإنسان الذي يحترم الدم يحترم النفس الإنسانية كما أراد الله لها أن تحترم وكما كرمها الله، هذا يندم ندم لا حدود له. يعني هذا الدم هواية غالي ما طول نظيف، إذا لا والله تحول إلى دم ملوث. شلون يعني؟ يعني لوثته الخيانة أو لوثه الكفر أو لوثه الانحراف الخلقي، لا أصبح خطر على المجتمع. وإذا أصبح خطر بذلك الوقت الله عز وجل يأذن بقتله. كفر بعد إيمان، زنا بعد إحصان، نعم هذه الأشياء التي يباح معها الدم. قود مثلا يقتل واحد يقاد به، فأكون حالات معينة أباح الله معها الدم، أما بدون هالحالات يجي واحد يخدم على سفك الدم يندم غاية الندم. هاي وحدة، هاي من الذنوب التي توجب الندم، لأنه هذا طبعا راح يقاد يعني يعاقب. وعندما يعاقب باختلاف عند الفقهاء أن هذه إقامة الحد عليه، نعم تسقط عنا عذاب الآخرة، لو ما تسقط عذاب الآخرة أول الكلام أنا مو خلصت، يعني لما أخذ من عند الحق هنا قتل وقتل ما انتهى، بعدك حق عام، حق الله عز وجل، حق المجتمع، انت فتحت على المجتمع الباب، تساهلت في شفك الدم. يعني كل مسألة بس قضية فردية، الإنسان إلى صفتين، إلى صفة اجتماعية وإلى صفة فردية. يعني الآن أي واحد من عندنا يمثل جانبين، جانب فردي وجانب باعتبار جزء من المجتمع، جانب فردي ها وجانب باعتبار جزء من المجتمع مرتبط مصالح وآلام وآمال بالمجتمع. فإذا اعتدى علي واحد، يعني مو اعتدى بس على الجانب الفردي، لا اعتدى على الجانب الفردي وعلى الجانب الاجتماعي، لاحظت على الجانبين اثنين هن اكو عليهم جزاء. هذه واحدة، اول الذنوب التي توجب الندم القتل. ثانيا قطيعة الرحم في من يقدر على صلة الرحم. اي شنو؟ انا عندي رحم وهذا رحمي مثلا بحاجة، انا اصلة، اكو حاجة معنوية وحاجة مادية، هذا انسان يحتاج الى ان اشبع نفسيا، الانسان مو بس معدة، لا انسان مو بس معدة وجسم، الانسان روح، الروح تريد تشعر بالطمأنينة بالاحترام بالتكريم. هاي الروح شلون اكرمها؟ اكرمها احوطها بالرعاية، احوطها بالزيارة. انت تصور هذا الانسان، الإنسان اللي يكبر يبدأ يشعر كأنه في سجن، شنو السبب؟ السبب شنو هو؟ السبب فقدان الرعاية. شنو معنى فقدان الرعاية؟ يعني هذا كان إلى زملاء، دول الزملاء يتعاطفون ويا نفسيا، أكو تجاوب تقارب، أنت تمام تعيش بمدينة، لكن هاي المدينة اللي تعيش فيها كم واحد انت تنسجن؟ هاي المدينة اللي تعيش فيها مثلا تتصور يعني كم نسمة انت تنسجم وياهم من المدينة؟ ماكو ترى، يعني افراد قلائل، يعني اللي اكو بينك تجاوب، بينك وبينهم تجاوب روحي، وكل واحدة تجاوب ويا روحيا. صحيح اكو واحد تتفاعل ويا كلمة ويكلمك وتبيعها وتشتري من عنده، لكن مو معناه انت منسجم ويا نفسيا، لا، اللي منسجم نفسيا هذا هو اللي يوجد لك اشباع، هذا اللي يقدر يوجد لك اشباع، تشعر ويا شيء من الراحة والانبساط. هذا اذا راح ظلت النفس تشعر بجوع، فلذلك الانسان بحاجة الى العطف، الى المودة، الى الرحمة، اذا انا رحمي ما اصله، مرة اصله لحاجته المادية، مرة اصله لحاجته الاخلاقية، مرة اصله لحاجته الاجتماعية، المفروض صلة الارحام. تصور القرآن الكريم: واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، او تساءلون به، لان العرب تقول في امثالها: نشدك الله والرحم. هذا انت اذا قطعت رحمك وانت تقدر تصل رحمك تندم على هذا، هاي من الذنوب التي تندم عليها بين يدي الله. زين، بعد من الذنوب التي توجب الندم ترك الوصية. ترك الوصية شنو؟ يعني هو الانسان، كل واحد من عندنا يعرف نفسه انه راح يبقى راح يعيش لو لا، راح يعرف انه راح ما راح يعيش راح يموت سبيل الكلام. يمتهن ما يدري شلون، يعني ما طول الان عدل، هو صحيح شوي عنده غفلة لكنه يمترح تمتيح شايته، ما يدري يعني ممكن بعد ساعة يموت وممكن بعد سنة وممكن بعد كذا. فهو لما يعرف ان الموت ما يدري راح يفجأه باي لحظة، مو غير يعد العدة لهذا. هو ما يريد يعني يكتب وصية، اكو بعضهم يرتعد من يكتب الوصية يقول عجيب يعني هاي معناه راح اموت. طب ايه راح حتما اكو واحد ما يموت؟ انت جاي تشوف الاباك راحة، اخوانك راحة، واهلك راحة، طيب ليش ما تهيئ نفسك؟ ويقول ابو نواس يقول: وعدت ابائي الى عرق الثرى. رجعت الى الانسان الاول: وعدت ابائي الى عرق الثرى فدعوتهم وعلمت ان لا يسمعوا، لا بد من تلف مصيب، فانتظر بارض قومك ام باخرى تصرع. ما يعرف وين مصيرك انت، حتما هذا المصير يجي ليك. فمؤجل، يقول احد محمود الوراق، فمؤجل يلقى الردى في اهله ومعجل يلقى الردى في نفسه. ابو واحد يشوف الموت باهله، ابوه راح، ابن عمه راح، كلهم راحوا، بعدين تجيك النوبه فانت لا تعرف هذا. ليش اخرها؟ ليش اخرها؟ لانه انت تندم في ساعة ما يفيدك بها الندم، في وقت بعد ما يقدرون يرجعوا لك روحك، باللحظات الاخيرة تأشر ما تحك انتهى كل شيء. طيب ليش ما كتبتها انت؟ تكتبها هي بضعة اشياء، كتبها وحدد رتب امورك، لانه انت نام المدة مالك قصيرة، رايح الى مكان بمدة طويلة، ليش ما تكمل هذا المعنى؟ ليش ما تهيئ روحك؟ هاي من الذنوب التي تورث الندم. بعد ترك المظالم من الذنوب التي تورث الندم. اكو عندك مظالم تعرف فلان الى حق عليك، فلان انت مشيء اليه، واكو عندك مجال بالحياة روح لي استرضيه اخذ رضا، بنفس الوقت امتص ما في نفسه من الم، اطلع لا تطلع منا وانت مسيع بعواطف غاضبة عليك، او مكلل بلون من الوان المسؤولية، لا تطلع وانت خالي الظهر. رد عندك مظالم، ارجع المظالم لعباد الله، المظالم ارجعها لاهلها، لان الان تقدر ترجعها بس بكرة ما تقدر ترجعها. منين؟ منين؟ شنو اشتغل انت وياك؟ شنو الشيء اللي تقدر ترد به ما ظلمك؟ هي كلها قطعة من الكفن ملفوف بها ورايح. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. طيب، هل ايضا من الذنوب التي توجب الندم؟ بعد، ومن الذنوب التي توجب الندم عدم دفع الزكاة. هذا اكو واحد يشوف بالزكاة، يشوف بالحق الشرعي، انه انا راح اجمع ما يعني ما مستعجلة هلاحق، أجمع وبعد ذلك أعطيه إلى أن يفجأ بالموت. إذا فوجئ بالموت طلع، وهو يعرف أن ما افترض عليه من الحق لم يؤديه، ما افترض عليه من الحق لم يؤديه، هذا يبقى حسرة عليه، يندم. هذه الذنوب التي يستعي الحديث النبوي الشريف يستعيذ بالله منها: اللهم إني أعوذ بك من الذنوب التي تورث الندم. فإذا خلاصة هذا المقطع: ويوم يعض الظالم على يديه، إشعار بالندم، يعني بتعبير آخر، منهج آخر من مناهج التعبير عما في داخل النفس. مرة يعبر الإنسان باللفظ ومرة يعبر بالإشارة. طيب، انتقلت الآية إلى المقطع الثاني. قالت: يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا المقطع فيه أمران. الأمر الأول أن هذا ينم عن ماذا؟ ينم عن شدة، ينم عن شدة شعورهم بالندم، بحيث هذا الشعور مال الندم قهر كبريائهم. شلون؟ يعني انت ملاحظ اكو ناس تأخذه العزة بالجزم، حتى مع يشوف العذاب، يشوف التردي، يشوف الهوان اللي وصل اليه، لكن اكو عندك كبرياء تاخذ العزة بالاثم، اصلا ما يعتذر ولا يندم ولا يبدو عليه الندم، واسر الندام لما رأوا العذاب. لاحظ، يقول حتى لما يشوفوا لي العذاب ما تظهر عليهم الندامة، ما اخذت الكبرياء، ما اخذت العزة، ما اخذ الاثم، ما اخذت المصالح. يوم مصلحة يعرف الحق ويعرف ان فرط بالحق، لكن ما يندم، ما يندم ابدا. القطر محاورة صارت يوم من الايام بين الرشيد وبين المأمون. المأمون يتوقد ذكاء، المأمون ويذكي ويعبقري ايضا. المأمون كان الى دالة على الرشيد، على ابوه من دون اخوته، يقعد ويناقش ابوه ويبادل الرأي. فاليوم دخل الامام موسى بن جعفر سلام الله عليه، لما دخل الرشيد اعتنى به عناية لا حدود لها. التفت الاولاد للقاعدين: استقبلوا عمكم، امسكوا ركابه، سووا عليه ثيابه. يقول فعلا استقبلهم، ابى ان ينزل الا قريبا من دشته، انزل واعتنق واقبل عليه بوجهه، وصار بينه وبين كلام طويل. لما طلع ايضا نفس الهيلمان عينا: امسكوا ركابه، سووا عليه ثيابه، ودعوه، اوعز للمأمون، قال له اوصل عمك الى الدار. رجع المأمون يلتفت لابوه يقول له: اولست انت خليفة الله؟ جيبوا انت خليفة الله. قال له: انا خليفة الظاهر وهذا خليفة الحق. يلتفت للمأمون يقول: الفرصة ما حبيت افوتها، قلت لم لا تخلي بينه وبين حقه؟ قال لي: في غفلة انت ويحك، انه الملك لا ام لك. وين رايح؟ هذا الملك، هذا الحكم صحيح، انا اعرف انه كذا، لكنه هي المصيبة. انت الان لما ترجع شوية تقوم لك بغربلة، تلقى اغلب القضايا اللي واحد بها يعصي قدام الحق، يو مصلحة، يو عصبية، يو هوى، يعرف يعرف ان هذا حق، لكن يغلب عليه الهوى، تغلب عليه العصبية، يغلب عليه الباطل. لكن اذا يوصل الندم الى درجة يقهر الكبرياء، يوصل الندم الى درجة يقهر الكبرياء، يظهر على اللسان. هذا تصور هذا على صلابته، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. بعد خلص راح ذاك العجرفة، ذابت. زين، اي وحدة. الشيء الثاني قطعا هذا ادرك ساعة سلامة منهج النبي صلى الله عليه وآله أن المنهج منهج سليم يا ليتني أتبعه. هاي النقطة شوية أريد ألفت نظرك منها إلى جانب. الآن أنت لما ترجع إلى نسبة المسلمين اللي موجودة ضمن المجموعة السكانية البشرية، يعني الآن يشكلون المسلمين 20%، 20% نسبة المسلمين ما بين سكان العالم، سكان الكرة الأرضية. دولة شلون صاروا 20%؟ يعني دولة نتيجة الولادات. هو صحيح أن النسبة عند المسلمين مثلا المعدل 3، زين، بينما عند الآخرين المعدل يتراوح بين 2 إلى 2.25. يعني هل هاي زيادة العدد، الزيادة السكانية جاية من هالناحية من ناحية الولادات؟ يقول لا، أكو عامل آخر خلى المسلمين يصلون إلى هذا العدد. إذا العامل اللي يريد نبحث عنه شنو هو؟ 1 من 2، يوم نقول أكو نشاط عند المسلمين بالدعوة إلى الإسلام، يوم نقول لا والله هو الإسلام يملك مقومات ومشى وحده. أما الفرض الأول مو موجود، أريحك. المسلمين ما عندهم دعوة للإسلام، ما عندهم. يعني احنا ما نتوقع من عندهم يدعون يجيبوننا أجانب من برا يدخلهم بالإسلام، لا، يا ريت يصفون حلايقهم ما بيناتهم، يا ريتهم يقعدون ما بيناتهم يصفون حلايقهم ويذوبون الخلاف المصطنع، وهذا ده يعمل عمله ياخذ اثره، واثر سيء فظيع. هاي من ناحيه. من ناحيه ثانيه وحياتك اكو بعض المسلمين يعني هذا يقدم مبرر لان تعرب الناس من الاسلام. نعم، تلقاه هذا ما يحمل من خلق الاسلام شيء سوى الاثم، لان خصوصا الدين المعامله يفرض اني انا منها طلعت من الجامع، صليت وقرأت قرآن ودعيت وتحولت الى صوفي وطلعت برا وانا احمل اخلاق ذئب وممارسة سارق، شنو الفائدة؟ شنو الاسلام؟ اقدم نموذج يرعب الناس، يهرب الناس من الاسلام، ليدعو الناس الى الاسلام بخلق الامام الصادق. يقول لواحد من اصحابه كونوا دعاة لنا باعمالكم، صيروا دعاة باعمالكم مو باقوالكم مو بالقول. لا، الناس لما يشوفوكم مهذبين اخلاقكم عالية، شوفوكم وناس سلبيات ما عندكم، ابن رحم الله جعفر بن محمد لقد ادب شيعته. نعم، انتوا صيروا بهالنوع، ادعونا بالاخلاق، ادعونا بالواقع العملي مالكم. وبالفعل والله اكو جماعة، علم الله اكو جماعة يعني هم دعوة، هم لافتة، ما يحتاج هذا ان يدعو، هو لافتة. اكد لك انا مثل مالك الاشتر لافتة تدعو للاسلام. تصور شلون؟ خلي اقدم لك، اذكر لك حادثة. طلع فد يوم جمعة يريد يروح يصلي، متخفف لابس ثوب عادي وطالع من بيته، ملابس بسته الرسمية، مر بأحد الأسواق، واحد من دول السفهاء شافه ولابس صورة مريفي من دول البر جايين، شال حصى من حصى قطر بيها وقعت برأسه، وخر الحصى. اجى اليوم حضرتك ما صنع هذا مالك ابن الحرث الأشتر قبيل 100,000، هذا يعتبر هو قائد قوات علي بن ابي طالب، هذا كذا، هذا ارتعب. اجى يريد لحده يعتذر، يقبل يده، لقاه طاف للمسجد يجي يصلي، فرغ من الصلاه انحنى على رجله اراد ان يقبلها، سحب رجله. قال له ما الذي يدعوك لهذا؟ شو اللي يخليك تقبل الرجل؟ ليش؟ قال له انا على كل سفه مني، غلطت هالغلطه هاي. قال على رسلك والله انا ما دخلت المسجد الا لاصلي ركعتين وادعو الله لك بالمغفرة. ترى طبيت اصلي لي ركعتين وادعو الله ان يغفر لك لان انت جاهل. ها يا اخي هذا موقف هذا يدعو الناس على اللون من الخلق يسحب الناس سحب للاسلام. اللون اللون من الخلق تلقى البعض تلقاه عنده جنه في نفسه. والله بعض المسلمين عندنا في التاريخ وحتى في الواقع المعاصر الحمد لله ما خلت الارض لما تجي له تلقى يحمل في داخله جنه رحمه لسان مهذب ناعم سلوك طيب طاهر اخلاق عاليه هذا يدعو الى الاسلام. واحد لا والله تبعد يمه تشعر ان هذا في داخله النور من الحقد هذا في داخله مصيبه غابه من الوحوش هذا يهربك من الاسلام. تهريب في الواقع. اذا الدعوه الى الخلق الدعوه الى الاسلام بالعمل هي الدعوه الاساسيه هي الدعوه الصحيحه مو مساله باللسان. هذول ادركوا صحه منهج الاسلام. قلت لك احنا لما نرجع الى ان المسلمين خمس العالم خمس سكان العالم البعض يقول هاي سببها المسلمين عندهم عقيده ان هذا ثقل على الارض ورزق على الله التطلع والباقي على الله ما لك علاقه ذبه بالشارع وهيئه عندهم العقيده هاي. فهذا ما يهتم بتحديد ناشل بينما الاخرين يهتمون بالكيفيه ان هذا من يطلع مش قد راح احصل له تعليم تعليمه مثلا ياخذ مراحل تعليم كافيه يولا اكو عنده مجال للكسب يوم ما عنده عندهم حسابات اللي قدام تنعكس سلفا على تحديد الناس. لا هذا مو بس هذا هذا قد يكون عامل مؤثر احد العوامل لكن العامل الاهم ما يحمله الاسلام من صلاحيه لان انا اكد لك الاسلام القران والاسلام السنه النبويه الشريفه والاسلام سيره الصالحين قطعا هذا ياخذ طريقه بلا كلام ياخذ بل اخذ طريقه ومشى طبيعيا الى ان انتهى الى النتيجه. فهذول اللي يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول شبيه هذا ادرك بحسه بفطرته ان منهج الاسلام منهج انساني فلذلك تحسر قال يا ريتني انا التمت طريقي ويا الاسلام يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا سلكت المنهج. بعد يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. فلان منه أمية بن خلف. أمية قلت لك هذا كان هواية متصلب في ملاحقة المسلمين. عقب ابن ابي معيط ايضا لعب الدور المشير مع النبي. واكد لك ترى النبي ما تاثر منا لنفسه. لا بدليل ان جماعه سووا بالنبي اكثر من هذا. مع ذلك رسول الله صلى الله عليه واله لما وصل وفتح مكه ما قابلهم بشيء ابدا انما قابل جماعه كادوا للاسلام. هذول اللي كادوا للاسلام هم اللي كانوا واقفين بعين النبي ولاحقهم ملاحقه شديده والا هذا عقبه كان متصلب على المسلمين كان يعبث عبث غريب جابوه مع الأسارى يوم برد جابوه ويا الأسارى شكل عدد الأسارى 70 كانوا من جملة الأسارى عقبة ابن أبي معيط ادخل على النبي صلى الله عليه وآله رفع النبي إلى رأسه قال له يا عدو الله لك ما كفاك انت في اكثر من مرحلة التاريخ الطويل في العداء للاسلام شو مسوي لك الاسلام ليش شو اللي مسوي لك اياه قال له انا اقتل من دون الاسرى من دون الاسرى تامر بضرب عنقي قال له نعم خافت نظرك ترى اقتلك لعتوك وتكبرك على الله بس على الله وعلى المسلمين وإلا أنا ما أقتلك لغرض خاف يدور في نفسك أن الحادثة اللي صارت بيني وبينك أنا متأثر عليك من عندها. قال أبدا. أقول واحد ضرب النبي بعمد من حديد. زين. جماعة كانوا ينتظرون النبي لما يجي يصلي يشيلون الفارض والدم هذا إذا باع شقعية. البسمل هواية يسيرة بالنسبة للفرض والدم. زول يشيلون الفرض والدم يخلوه على ظهر النبي. ها؟ وتطلع. تطلع الزهراء سلام الله عليها. شايلة خط الماء. وتغسل عنه الفرض والدم. وتقول تعيش قوم آذوا نبيه. ويرجع رسول الله صلى الله عليه وآله على هالهيئة. يحصب بالحجارة. يضرب بعمد. يرمى بسهم. توضع حفر بين رجليه. كل هاي ما حقد بها على الجماعة اللي سووها. ابدا. بس ليش اكثر من هذا? اكثر من هذا. وحشي. وحشي اللي قتل عمه. وحشي اللي مكن هند. قطعت اصابعه. وطلعت كبده. وجدعت اذنه. وجدعت انفه. شاف المنظر قدام عينه. يوم من الايام النبي قاعد وفوجئ بوحشي. لما فوجئ به التفت للنبي قال انت وحشي قال انا اعفو يا رسول الله انا على كل حال انا جاي مسلم شال النبي راسه الى قال له اذهب لقد تركتك الى ظاهر اسلامك روحي بس لا تساكنني في بلد انا بي شويه بعد عن عيوني ما ترى عينك انت ما هو عمليتك عمليه مو سالم روح كل ما سوال هذا فمسألة عقبة يعني مو عملية شخصية ان النبي تأثر من عنده لا ابدا وانما قال لعتوك على الله قدمه يا علي فاضرب عنقه هي المشكلة ان دول معظمهم اللي ضربت اعناقهم ضربت بسيف علي النبي طالب وظل هذا فرد فالتراث ضخم فالذخيرة ضخمة ظلت في هاي الذخيرة الضخمة بين اللي قتل بسيفه وبين اللي قتل صابر والعمدة هذا مو من غمار الناس لا هذا من صميم الأسرة من صميم البيت من صميم البيت اللي عبر عنه أبو سفيان يقول تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار هذا منا من الصميم مو سهل هذا ابدا هذا المعنى اللي عبرك عنه هل تقول لقتلت لي خاف النبي تقول لقتلت لي اباء تكرع انوفهم قبل شفائهم بالماء هذا كان مما تتمدح به العرب سم الانوف من الطراز الاولي ها يقول حسان لله در عصابة ما دمتهم يوما بجلق بالزمان الاولي أبناء جفنة حول قدر أبيهم قدر ابن مارية الكريم المفضلي بيض الوجوه كريمة أحشابهم سم الأنوف من الطراز الأولي فتقول لي أنت هذول النمط المميز قتلت لآبائي من هالنوع هذا أمر النبي علي أن قتله أمية بن خلف هو نفس النبي قتله وظل التراث الضخم مضموم عند الأمويين شو وقت طلعوه طلعوا يوم الطائف نعم انت شوي منين تقدر تعرفها لما تشوف عامر ابن سعيد الاشدق عامر ابن سعيد الاشدق هذا الرجل اللي كان والي على المدينة ايام واقعة الطب عامر ابن سعيد من الأمويين الصليبيين لما قتل الحسين هذا تعرف قلت لك من صميم الأسرة المؤرخين يقولون يزيد راد يبرد قلبه راد يعطيه جائزة شنو الجائزة أن يودي له رؤوس العلويين دول قسم من رؤوسهم الذين قتلوا بالطب حتى يبرد يأخذ يعرف أنه أخذ مثاله لأنه هاي مسألة الثار تعتمل مسألة الثار تعتمل انت لا تنسى ان واحد يكتب الى معاوية ابيات يكتب الى معاوية يكتب له لا ابلغ معاوية ابن حرب بانك من اخي ثقة مليم قطعت الدهر كالشدم المعنى تهدر في دمشق ولا تريم فلو كنت القتيل وكان حيا لشمر لا الف ولا شؤوم وإنك والكتاب إلى علي تدابغة وقد حلم الأديم. قل شنو معنى تبادل الكتب بينك وبين الأهل؟ لا تهجم عليه، خذ الثار منا ومن أهله. عيد أنا هذا ودال الرأس، ودال هي ألوين للمدينة، أخذ الرأس مباشرة يعني بلا دوران استقبل قبر النبي، قال يا محمد ثار بثارات بدر. احنا نطلبك يعني ثار بثارات بدر. بالأثناء مرت منه بي الشبايا لما رجعوا طلعت طبعا النساء الهاشميات اللي كانت ببيوتهم طلعت يتلقن المشبيات بالشارع. لما احس هذا صار ضجيج النساء ردد هذا البيت، عجت نساء بني علي، عجت نساء بني علي عجت كعجيج نشوتنا غداة الارنبي. كان السعيد انه شلون هذول سابقا سوون نحن جاي نسوي لهم. ثم قال ثار بثارات بدر. نعم قابل، واكو روايه يقول قذف القبر بالراس الشريف. المهم صارت هاي الحادثه، واجت من اخت الحسين ومن ورائها لفيف السبايا. اول ما دخلت الى قبر النبي، دخلت الى قبر النبي قالت يا رسول الله انا ناعيه اليك ولدك الحسين. دخلت جالت هي والمشبيات جولة، بس المؤرخين ما قالوا انها مثلا غبرت وجهها بالتراب، يعني عندما دخلت الى القبر كانت متماسكة متجلدة ضامتها للوعة الى مكان ثاني تطلعها. وكان رأسا طلعت من قبر النبي لوين؟ الى بيت ام البنين مباشرة. يعني يبدو اكو عملية ملحة عليها، عملية رد جميل، جاية الى دار ام البنين. ام البنين موقفة جارية على باب البيت تقولها لا تدعين واحدة تدخل علي. دخلت الجارية قالت لها سيدتي على الباب السبايا. رحبت قالت افتح الباب، فتحت الباب لما وقع بصرها صاحت وولدا وحسينا، صاحت اخت الحسين وكاه وابلاشا.
صرخة على
الجبال ربوة يا مين لا تدعويني ويك أم البنين تذكري المؤرخين مروان كان يستمع الى ندبتها ويبكي لان تخط اربعة محاريب على الارض وتندب بنيها الى ان يجن عليها الليل. يا ناعش بعد تدرش بقى شفت ومت وحرمت عيالي بعت وبقى من الجلم خالي نذر علي لئن عادوا وين رجعوا طريق الطائف ريحان.